أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان خلاصة الإشكال بالتقريب الذي نريد أن نبحث عنه في المقام هو أنه الكفر والعصيان من الأفعال التي تكون مسبوقة بالاختيار وبالإرادة كما قلتم، فننقل الكلام إلى الاختيار نفسه، فإن الاختيار والإرادة ليس هو بالاختيار وليس بالإرادة، وحينئذ تتعلق الإرادة التكوينية بالإرادة عند الإنسان والاختيار، وهذا أمر غير اختياري، لأن نفس الاختيار ليس اختياريا وإلا يلزم التسلسل، وحينئذ يكون مرجع ذلك أن الفعل المسبوق بالاختيار الذي هو غير اختياري يعود غير اختياري، لأن الأفعال متوقفة على الاختيار والاختيار غير اختياري، فالأفعال غير اختيارية، فكيف يعاقب المولى المكلفين على أمر غير اختياري؟ كانت هذه هي خلاصة الإشكال بالتقريب الأول الذي عبرنا عنه بالأمس. ولكي يتضح الجواب عن هذا الإشكال نتعرض إلى عدة نقاط بها يتضح الجواب عن الإشكال، ولا نريد أن نبين أجوبة ثلاثة مرة لكي لا يحصل تشويش، نحن نبين الجواب في نقاط وبه تتضح معالم الاختلاف بينهم في فهم جواب المصنف. ومن أفضل من بحث هذا المطلب هو ما ذكره الراضي في حاشيته أو في شرحه في على الكفاية في بداية الوصول صفحة 246، فهو أفضل من تصدى لبيان المطلب لخبرته هم الفلسفية وتضلعه في هذا العلم، حيث أنه من التلاميذ المعروفين للمحقق الإصفهاني، وكان يدرس في أيامه كتاب نهاية الدراية في ماذا، ويهتم بكلمات المحقق الإصفهاني ويهتم بالمطالب الفلسفية، فلعله انعكس على كلامه في هذا البحث، فكلامه لا يخلو من دقة. وحاصل الجواب كما قلنا في عدة نقاط. النقطة الأولى بأننا إذا رجعنا وأردنا أن نحلل الاختيار، فإن مرجع الاختيار إلى كون الفاعل قادرا بحيث يستطيع أن يفعل ولا يفعل، فكونه يعني فكون الإنسان بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل يسمى هذا بالاختيار، فالاختيار في الحقيقة مرجعه إلى هذه القضية الشرطية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فمتى ما تحققت هذه القضية الشرطية ثبت الاختيار، بل هو حقيقة الاختيار. ولهذا إذا حللنا الاختيار فهو بحسب ذاته وهويته
نقيض للضرورة أو ضد للاضطرار، فإن الاضطرار هو كون الإنسان ليس بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، كحركة المرتعش، فإن المرتعش أو حركة القلب حركة ضرورية لأنه ليست واقعة في صراط القضية الشرطية، بخلاف الاختيار فإن إذن فيتبين أن الاختيار بحسب ذاته وهويته نقيض أو ضد للضرورة والاضطرار. الاضطرار السالب للاختيار مو الاضطرار العرفي، لا، الاضطرار الموجب لسلب الاختيار، كما لو سقط في كما هو في حالة سقوطه من العلو وهو في الهواء شنو مضطر للالتطام بشنه بالأرض. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا التفتنا إلى هوية وحقيقة الاختيار بالمعنى المذكور فلا مانع من أن يكون نفس هذا الاختيار بهذا المعنى غير اختياري، لا مانع أن يكون نفس الاختيار الذي حقيقته وهويته كون الفاعل إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل غير اختياري، فإن هذا لا يضر بواقع وهوية نفس الاختيار. إذ نقول بأن الله سبحانه وتعالى الموجد أوجد في الإنسان الاختيار والقدرة، وإن كان نفس إيجاده وإعطائه الإنسان الاختيار والقدرة غير اختيارين، لأنه ليس باختياري أن أكون مختارا، صحيح؟ ليس باختياري أن أكون مختارا، بل أنا وجدت مختارا. فنفس الاختيار شيء وجودي وحقيقة وهوية أوجدها الباري بنحو غير اختياري، ولكن هذا لا يضر بأصل القضية. لماذا؟ لأنه هذا الإيجاد والإعطاء للاختيار لا يصيرني غير مختار، وإلا يلزم الانقلاب، صحيح؟ بل وإلا يلزم الانقلاب المحال. فلو قلتم أن إعطاء وإيجاد الاختيار حيث إنه ليس باختياري فيكون الإنسان غير مختار، فهذا يلزم التضاد، يلزم التناقض ويلزم الانقلاب. ليش؟ لأنكم من جهة تقولون الله أعطى العبد نفس الاختيار الذي هو في حقيقته وهويته صدق القضية الشرطية إن شاء فعل وإن شاء ترك، فبعدما أعطاه الاختيار كيف يكون غير مختار؟ يلزم أن يجتمع النقيضين، يلزم أن يكون مختارا لأنه أعطاه الاختيار، ومن جهة أخرى يكون غير مختارا. فهل يعقل أصلا أن يكون بإعطائه للشيء يكون هو لا شيء، يعني عبد لا شيء، كما لو بإعطائه للبياض يصير مو أبياض، بإعطائه للاختيار يصير غير مختار؟ فهذا يلزم منه الانقلاب المحال. هاي نقطة مهمة. إذن نفس الاختيار وإن كان ليس باختياري إلا أنه لا يصيرني غير مختار بعد أن أعطاني الله الاختيار، فهذه الكبرى، هي المغالطة، فهذه الكبرى التي اتكأ عليها المستدل مبنية على مغالطة، حيث قال، ارجع لكلامه، ماذا قال؟ قال أنه الأفعال تحصل بالاختيار والإرادة، والإرادة والاختيار ليس اختياريا، فحينئذ تكون الأفعال غير اختيارية، لأن الفعل متوقف على الاختيار والاختيار غير اختياري، فالفعل غير اختياري، وهذه متضمنة للمضادة الداخلية، هذا دليل يتضمن التضاد الداخلي بتعبيرهم في الفلسفة. ليش؟ لأنه متى ما قلتم أن الله أفاض على العبد نفس الاختيار فإنه بإفاضته للاختيار صار مختارا، فكيف ينقلب بإفاضته للاختيار أن يكون غير مختار؟ فهذا يلزم منه الانقلاب المحال، واضح؟ فيلزم منه الانقلاب المحال. النقطة الثالثة، من خلال هذا العرض يتبين الفرق المهم بين الأفعال المستندة إلى الاختيار وإلى نفس الاختيار. فتارة نوقع الكلام في الأفعال كالإيمان كالكف الطاعة المعصية، وتارة نوقع الكلام في مبدئها وهو الاختيار، ويوجد فارق جوهري بينهما. فإذا وضعنا اليد على نفس الفعل فهنا يقال اختيارية الفعل وعدمها منوطة بأنه مبني على الاختيار وعدمه. فنقول هذا الفعل الصادر، أي فعل صادر، إن كان ناشئا من تلك الحيثية الشرطية، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو مسبوق بالمشيئة والاختيار، فهذا الفعل يكون شنو؟ يكون اختياريا. وإن كان الفعل غير مسبوق بمبدأ إن شاء فعل وإن شاء ترك، أي مسبوق بمبدأ ما هو ضد لها وهو الضرورة والاضطرار، فيكون الفعل شنو؟ غير اختياري. فالفعل اختياريته وعدم اختياريته منوطة بمبدئه ومنشأه، فهل منشأه نفس ذاك الاختيار الذي أودعه الله إلى الإنسان وأفاضه عليه بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو أن الفعل غير مسبوق بذاك المبدأ بل مسبوق بضده ونقيضه كحركة المرتعش، فإنه يقول هذه الحركة صدرت مني بغير سبق، إن شئت فعلت وإن لم أشأ لم أفعل. فلأجل ذلك قلنا في الجواب الأول على الإشكال السابق أن الإيمان والكفر والطاعة والعصيان أفعال، وهذه الأفعال حيث إنها مسبوقة بمبادئ اختيارية بالاختيار صار نفس الفعل اختياريا. وأما إذا أوقعنا الكلام في المبدأ وهو نفس الاختيار، فلو أوقعنا الكلام في المبدأ وهو الاختيار والمشيئة فليس هو ذو لونين، تارة يكون هو أيضا ناشئ عن مبدأ قبله أو اختياري أو ضروري. الفعل حيث إنه ناشئ عن مبدأين فاختيارية الفعل وعدمه تابعة لذلك المبدأ، أما نفس المبدأ فهو غير مسبوق بعد بمبدأ، فنقول نفس الاختيار غير اختياري، وإلا يلزم التسلسل. نفس الاختيار غير اختياري، فإن الله أعطى العبد اختيارا بدون أن يختار أن يعطيه الاختيار، صحيح؟ فهل أنت مختار أن الله يعطيك الاختيار؟ لا، الله بحسب علمه ومصلحته أوجد العبد على نحو كونه مختارا، أوجد العبد المختار. وإعطاء الواجب الاختيار نفسه للعبد وإن لم يكن غير اختياري كما عرفت، ولكنه لا يقلب نفس العبد أنه شنو؟ أنه غير مختار، لأن معنى إعطائه الاختيار هو إعطاؤه نفسه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إعطاؤه المشيئة. ولهذا هناك فرق جوهري بين الأفعال وبين مبدأ تلك الأفعال، والمستشكل خلط بين شنو؟ خلط بين المقامين. فقال حيث أن الفعل ناشئ من مبدأ والمبدأ غير اختياري، فالفعل غير اختياري، وقد عرفت المغالطة، كون المبدأ غير اختياري لا يساوق أن يكون الفعل غير اختياري، لأن المبدأ هو عين الاختيار، المبدأ هو عين الاختيار، فيكون الفعل ناشئا من الاختيار. وحينئذ أصل الإشكال لا محل له من الإعراب. فأصل هذا الإشكال وهو دعوى أنه الاختيار مرجعه إلى الإرادة الأزلية، وهذا معناه أنه شنو؟ أنه يكون غير اختياري، هذه مغالطة. فاتضح من جميع ما ذكرناه أن لا منافاة، هي مهم النتيجة، أن لا منافاة بين أن يكون الفعل اختياريا وكون نفس الاختيار لا اختياريا، ولا يوجب هذا، يعني كون الاختيار ليس اختياريا، كون الفعل اضطراريا ولا كون الاختيار لا اختياريا. واضح؟ لا تحشيها لغيرك، هاي يدوخ راسه، يدوخوه، هذه يدوخوه في الصلحات. النقطة كم؟ الرابعة. في هذه النقطة الرابعة نريد أن نبين، هل أن الفعل حيث إنه مسبوق بمبادئ غير اختيارية من التصور والتصديق والميل يوجب أن يكون الفعل غير اختياري أو لا؟ تذكرون بالأمس حيث قلنا أن هذه الأفعال الخارجية فعل المختار مسبوقة بمبادئ، وقد ذكرنا هذه المبادئ من تصور الشيء، تصور الفائدة، التصديق بالفائدة، الميل والرغبة، ثم الشوق المستتبع لتحريك العزلات. واضح؟ هل سبق الفعل بمبادئ غير اختيارية يوجب أن يكون الفعل غير اختياري أو لا؟ فهنا نقول توجد هناك حلقة وسطى وواسطة متخللة بين الفعل وبين المبادئ غير الاختيارية، وهي نفس الاختيار. فالاختيار والمشيئة حلقة وصل بين المبادئ وبين الفعل، فلو فرضنا أن الفعل يحصل كنتيجة قهرية لمبادئ كلها غير اختيارية، فبالضرورة سيكون شنو؟ الفعل غير اختياري. ولكن هذا خلف أن تقول أن الأفعال مسبوقة بمبدأ الاختيار، شفتين؟ والمراد من الاختيار ما أودعه الله في الإنسان وهو المشيئة، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذه حلقة وصل بين الفعل في الخارج وبين المبادئ غير الاختيارية. فإن الإنسان بعدما يمر بالمراحل غير الاختيارية من التصور والتصديق والميل، مجرد الميل لا يحقق مباشرة استتباع تحريك العضلات بحيث لا إرادي، بل تبقى حالة وسطى بعد ذاك الميل، وهو كون الإنسان إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذه حيثية أوجدها الله في الإنسان بحيث تكون الجزء الأخير لتحقق الفعل في الخارج. فقبل أن يستجمع الإنسان قوى ويتحرك بحيث لا توجد حالة رجعة، هذه مسبوقة مسبوقة بشنو؟ مسبوقة بحالة منتظرة تسمى عندهم بشنو؟ المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويعبر عنها بعض الفلاسفة بمسألة العزم، فإنه قبل أن يحصل استتباع لتحريك العضلات تتحقق هذه المرحلة الوسطى بين المبادئ غير الاختيارية وبين استتباع تحرك العضلات، بحيث لا يوجد خط للرجعة، المعبر في الفلسفة كون الفعل واجبا بالغير. فقبل أن يصل الفعل إلى مرحلة الوجوب بالغير بحيث يفاض عليه الوجود من الله، تحتاج إلى مرحلة يقوم بعلوها، وهو أن يختار أحد الطرفين، إما الفعل وإما التارك. وقبل أن تمر هذه المرحلة لا تتحقق الإرادة التكوينية بتحقق الفعل في الخارج. بالتفتين، وهذا معنى كلام الآخون بأن الفعل مسبوق بمبادئ اختيارية، يعني هناك مبادئ هي مبادئ للاختيار، وحينئذ تتحقق المبادئ، وهذه مبادئ للاختيار، فيحصل اختيار ثم يحصل الفعل. إذن هناك كم حالة، كم خطوة؟ ثلاث خطوات: مبادئ، اختيار، بعد أن يختار الشخص شنو؟ الفعل أو الترك، تتحقق الإرادة الأزلية التكوينية ويتحقق الإقدار على الإيجاد، الإقدار على الإيجاد، ويتحقق الفعل في الخارج. وهذا معنى ما ذكره الفلاسفة أن إقدار الله وإرادته تابعة في مقام الفعل لاختيار من؟ لاختيار العبد. فهي في مقام الفعل إرادة تابعة، لا إرادة متبوعة حتى يكون جابر. لو كانت إرادة متبوعة، أنا غصبا علي أنه أنا أتبع إرادته، يكون هذا جابر. ولكن إرادته هي تكون تابعة، يعني مسبوقة باختيار شنو؟ باختيار العبد. فمن هنا يتضح أن دعوى أنه وجود مبادئ غير اختيارية يصير الفعل غير اختياري غلط فاحش، لأن هناك مرحلة وواسطة وحلقة وصل بين هذه المبادئ وهذا الفعل في الخارج. ويتضح من خلال هذا العرض ما معنى قوله: وسنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى. صحيح، فإنه كيف الله ييسر للعسر؟ ييسر لليسر فهمناها، كيف ييسر للعسر؟ هذا من باب كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، بمعنى أنه تعلقت المصلحة الربانية في النظام الأصلح، في النظام الأفضل، أن تتعلق إرادته التكوينية ويفيض الوجود على ما يختاره العبد، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فإن شاء الخير أفاض عليه، إن شاء الترك أفاض عليه، وكونه كذلك هو مقتضى النظام الأصلح. هذه هي النقطة كم؟ الرابعة. تبون نقرأ لو ما يحتاج نقرأ كلام الشيخ هنا، لو تقرأ بعدين. ها؟ محتاج؟ ها اقرأوا أنتم بعدين يتضح إن شاء الله. هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، قد عرفت من النقاط السابقة أن القدرة والاختيار هي من الله تبارك وتعالى، وهذا الاختيار وهو القدرة على، ركز أنا نبحث عن حيثية معينة، أو الاختيار وهو القدرة على أن يشاء فيفعل وأن لا يشاء فلا يفعل، هل هو موجود قبل صدور الفعل أو هو موجود حين صدور الفعل؟ شوي شوي ندخل إلى مسألة الشقاوة الذاتية والشقاوة السعادة الذاتية. أنتم قلتم وتفضلتم، أنا أقول رح تفضلنا، وتفضلتم بأنه الله سبحانه أوجد الاختيار في الإنسان، ومعنى الاختيار المشيئة على نحو القضية الشرطية، فهل هذه القضية الشرطية أي المشيئة إن شاء وإن شاء هل هي موجودة ومتحققة بالفعل أو هي موجودة بالقوة قبل صدور الفعل؟ فلو فرضنا الآن ما صدر فعل، فهل هي موجودة بالفعل هذه المشيئة أو موجودة بالقوة؟ من الواضح جدا أن هذه المشيئة والاختيار موجودة بالقوة قبل صدور الفعل في الخارج، ولهذا حقيقة الاختيار هي القدرة على أن يشاء فيفعل وأن لا يشاء فلا يفعل، وهذه نفس قدرة وسلطنة موجودة قبل صدور الفعل في الخارج. وإذا أراد العبد أن أو أراد الإنسان أن يحقق هذا الفعل في الخارج وأن يصدر منه الفعل في الخارج، لابد أن تتحول هذه المشيئة من معالم وجودها بالقوة إلى تفعيلها فتكون موجودة بالفعل، وإلا لولا إعمال هذه المشيئة بالفعل لما تحقق صدور الفعل في الخارج، لأنك قد عرفت أن الجزء الأخير قبل الإفاضة الوجودية، قبل الإقدار، قبل تعلق الإرادة الأزلية، الجزء الأخير لتحقق الفعل في الخارج قبل الإرادة الأزلية، قبل الإقدار التكويني، هو شنو؟ هو اختيار أحد الطرفين الفعل أو الترك. فهنا لكي يصدر الفعل في الخارج بأن يعمل الإنسان هذا الاختيار فيختار أحد الطرفين، يحتاج أن يمر من عالم القوة إلى عالم الفعل، وما لم تخرج العلة أو أجزائها من عالم القوة إلى الفعل ما لم يتحقق المعلول في الخارج. وقد فرضنا أن المعلول وهو الفعل الصادر من الخارج هذا معلول لعلة أو لجزء علة، وهي شنو؟ وهي الاختيار، فلا بد أن يكون الاختيار فعليا حين صدور الفعل وإن كان هو موجود بالقوة قبل صدور الفعل، لأن الله من أوجده شنو؟ أوجد عنده القدرة، والقدرة عين القضية الشرطية. وإن شئت قلت، ركز أنا ساعة اشتباهات، إذا لاحظنا نفس القضية الشرطية بمعنى القدرة، القدرة فعلية لا مفعلية، القدرة نفسها قدرة فعلية، القدرة لأن الفعلية لها معنيين، القدرة بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك أوجدها الله بالفعل منذ أن خلق الإنسان، فبهذا اللحاظ تكون فعلية، ولكن الآن بحثنا ليس بها المعنى، بل بحثنا بمعنى إعمالها بحيث يرجح جانب الفعل أو الترك. فإن هذه القضية الشرطية فعلية، وإن لم يتحقق أحد طرفي الشرطية. تذكرون درسنا لأن القضايا الشرطية صادقة وفعلية وإن لم يكن طرفيها صادقا أو فعليا. فإذا لاحظنا نفس الشرطية فهي فعلية، ولكن الآن بحثنا في الفعلية والقوة مسألة إعمال أحد طرفي الشرط بأن يعمل السلطنة والاختيار بحيث يختار جانب الفعل أو يختار جانب الترك. هذا اختيار جانب الفعل أو الترك وترجيعه قبل صدور الفعل، هذا موجود بالقلب الفعل، موجود بالقوة، وإنما ينتقل إلى الفعل إذا فرض أنه صدر الفعل في الخارج. فإن اختار جانب الفعل صدر الفعل، إن اختار جانب الترك ماذا؟ لم يتحقق الفعل. إذن لابد أن نفرق بين نفس القضية الشرطية، فنقول الله أوجد عند الإنسان القضية الشرطية موجودة بالفعل لأن الله أوجدها، بلي. وتارة نبحث عن اختيار أحد الطرفين الفعل أو الترك، هذا قبل صدور الفعل لا معنى لوجوده بالفعل، وإنما يكون موجودا من حين صدوره بالفعل. واضح الفكرة؟ نعم، بلي بلي بلي، لأنه بمجرد هذه لا بمجرد في المساوقة، بل المساوقة حينما يختار الإنسان جانب الفعل مباشرة تفاض عليه الإقدار والإرادة الأزلية، الإفاضة والإيجاد من الله يتحقق بمجرد أن يختار. فالجزء الأخير بالنسبة للإنسان إلى الله، الجزء الأخير المتعلق بماذا؟ بالإنسان، هو أنه يرجح جانب الفعل. فإن رجح جانب الفعل بعد وعزم عليه تتحقق حينئذ الإفاضة من الله سبحانه وتعالى، ويريد ما اختاره العبد، يريد تكوينا ما اختاره، شنو ما اختاره؟ العبد. ترجيح،
نعم، هل هو بنحو رفع المانع؟
الآن سيأتي هذا البحث، سيأتي كيف يختار. النقطة كم؟ السادسة. اتضحت النقاط؟ النقطة السادسة اختيار أحد الجانبين من الفعل أو الترك، ما هو المناط فيه عند الإنسان؟ لكي يختار الفعل أو يختار الترك ببركة أن الله أوجد له الاختيار والمشيئة، على ماذا هو معتمدون؟ فلماذا شيخ علي اختار المجيء إلى الدرس الكفاية، والسيد اختار عدم المجيء، مجيء باسمه ما يناسب التسجيل، والسيد اختار عدم المجيء إلى الدرس إن ما كان ضرورة، يعني اختيار في اختيارها، فما هو سبب الاختلاف في الاختيار؟ ولماذا أنا اخترت وجئت إلى الحوزة وذاك اختار وذهب إلى أوروبا للدراسة الفيزياء والكيمياء والرياضيات؟ لماذا أنا اخترت جانب الإيمان وذاك اختار جانب الكفر؟ وهنا المعضلة، هذه المشكلة، ما هو الأساس في اختيار جانب الفعل أو جانب الترك؟ أفاد الآخوند بأنه لكي تتحول القدرة والاختيار كما عرفت من حد القوة إلى الفعل، فإنه تحتاج إلى مرجح لكي تختار الفعل أو الترك، وهذا إنما يكون بلحاظ الملائمة للنفس. إذن ركز في المسألة، خروج القدرة والاختيار من حد القوة إلى الفعل يكون العلة في ذلك هو الملائمة للنفس. فإن كان الشخص من أهل التقوى والورع يكون من ملاءماته فعل الخير والإطاعة، وإن كان من ذوي الشقاء تكون ملاءماته الشر والكفر والعصيان. ففي ركزوا الآن وين تدخل الشقاوة، ففي مقام فعلية القدرة والاختيار لترجيح أحد طرفي الفعل من الوجود والعدم تتدخل الشقاوة والسعادة، فإن ملائم السعيد الخير وملائم الشقي الشر. وهنا أوقعوا الخلاف أو البحث، هنا الخلاف أنه هذه الملائمة للنفس على أي نحو. فهنا مسالك ثلاثة في الملائمة بين ترجيح أحد الطرف. قلتم أن هذا ملائم للنفس من حيث الشقاوة والسعادة، من حيث الخير أن النفس من حيث أهل التقوى أو من أهل ماذا؟ أهل الشر. إذن تتدخل، لو أسألك في الجزرخان متى تتدخل الشقاوة والسعادة، في وين تتدخل؟ تقول له هكذا، تتدخل الشقاوة والسعادة في مرحلة تحول الاختيار من القوة إلى الفعل عندما يختار أحد الطرفين. اشرح لي هالعبارة. قل لي بعد ماكو وقت، عندنا غدا اليوم. واضح؟ اسمع الدرس. قل لي اسمع الدرس. واضح شيخنا؟ عور راسك. اسمع الدرس. قل لي خب، هنا مسالك ثلاثة. المسلك الأول أن هذه الملائمة على نحو العلة الإعدادية. معد، ما هي إلا معد، بمعنى أنه لكي يختار الإنسان الفعل أو الترك العلة الإعدادية إليه الملائمة للنفس. فإذا كانت النفس تلائم الخير يختار الخير، وإن كانت النفس تلائم الشر فيختار الشر. ومعنى العلة الإعدادية أن الملائمة للنفس ليست علة تامة لتحقق أحد الطرفين الفعل أو الترك، بل تبقى حالة إن شاء فعل وإن شاء ترك. أقول أنا الآن عندي مشيئة وهي إن شاء فعل وإن شاء ترك، أنا أرجح هذا الجانب على ذاك الجانب بملاحظة الملائمة للنفس من كون النفس خبيثة أو كون النفس طيبة. إن كانت كشجرة خبيثة فلا تنبت إلا نكدا، إن كانت شجرة طيبة فتخرج للثمار. وهذه الملائمة على نحو العلة المعدة، يعني كون أنا نفسي ملائمة لذلك إنما هي علة معدة لاختيار جانب الفعل أو الترك، وكون العلة إعدادية لا تسلب الاختيار لأنه يبقى مع إن شاء فعلت وإن شاء ترك، لأنه قد لا أعمل قد لا أختار ما هو الملائم لنفسي. أنا نفسي وإن كانت التقوى ولكن قد في بعض الأفعال لا أختار ولا أعزم على الطرف الملائم للنفس. فإذا هذه الملائمة على نحو الإعداد والمعنى المعد، أصلا لا علية له حتى على نحو الاقتضاء والشرط. تكريم في الفلسفة، درسنا في الفلسفة الفارق بين الحيثية المعدة وبين الحيثية العلية. الإعداد أصلا ليس بعلة حتى على نحو المقتضي والشرط. هذا مسلك. مسلك يقول لا، الملائمة للنفس لها دخال في تحقق وترجيح أحد الطرفين على نحو المقتضي. فنسبة الملائمة للترجيح أحد الطرفين نسبة الاقتضاء، فالنفس تقتضي هذه الأفعال. ولهذا درسنا وقالوا أنه الأفعال مسانخة للنفس، لأن الفعل في الحقيقة قد يقال مرتبة من مراتب وجود النفس والذات. فهناك سنخية بين الفعل وبين الذات، فالفعل الكامل والفعل الخير يكشف عن ذات خيرة، والفعل السيء يكشف عن حيثية وذات سيئة. فهناك سنخية وملائمة بين اختيار أحد الجانبين من الفعل أو الترك وبين الملائمة على نحو العلية، على نحو الاقتضاء. وهذا الاقتضاء لا يصير الفعل في الخارج، شنو؟ الاقتضاء لا يصير الفعل في الخارج حاصلا ما لم يتحقق الشرط ويرتفع المانع. ويمكن للعبد أن يحقق المانع فيكف نفسه عما اقتضته ذاته، فيكف نفسه عما اقتضته ذاته، فيعيش الصراع الداخلي. الملائمة للنفس تقتضي الشر، ولكنه الآن هو في صراط التوبة والندام، فيمكن أن يحقق المانع فلا يختار ما تقتضيه النفس، لأن المعلول يتوقف على المقتضي والشرط وعدم المانع، فيمكن للإنسان أن لا يحقق الشرط أو يوجد المانع. فهناك درجة من الاختيار. فهذا مبنيا كل شيء ماكو، الحمد لله. المشكلة في المبنى الثالث، وهو دعوى أن الملائمة والمنافرة للنفس علة تامة لاختيار الفعل أو الترك، بحيث إن السنخية بين الملائمة للنفس وبين اختيار أحد الطرفين على نحو العلة التامة التي لا تتخلف ولا تختلف، ما في اختلاف بعد، بحيث ما كان إذا كانت النفس خيرة فقطعا سيصدر الخير، إذا كانت النفس شريرة سيصدر الشر، إذا كانت النفس مخلوطة سيصدر المخلوط. ولكن هذا كله ليس ناشئا من أن أعمل الشرط أو أرفع المانع أو كذا، كله ناشئ على شنو؟ على الملائمة للنفس. فهنا بناء على هذا المسلك يقال بأنه نسبة الفعل أو الترك إلى الشقاوة أو السعادة، إلى الخير أو الشر، نسبة العلية التامة، فيكون الفعل من اللوازم التي لا تنفك عن الذات. التفتين، فيكون الفعل بناء على هذا المسلك من اللوازم التي لا تنفك على الذات، لأن نسبة الذات لها للأفعال أو التروك نسبة العلية التامة، والمعلول لا يتخلف عن العلة التامة. هنا بناء على هذا المسلك تتولد شنو المشكلة؟ كيف تقولون بأنه الفعل أو الترك معلول إلى النفس على نحو العلية التامة فيكون من اللوازم غير القابلة للانفكاك؟ فأين اختيارية العبد التي أوجدها الله كما قلتم في المقدمات الأولى؟ فما هي فائدة الاختيار؟ أصلا ما اختيار، الله أوجد الاختيار. وش فائدة الاختيار؟ فائدة الاختيار القضية الشرطية، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن ترجيح أحد الجانبين ليس بإعمال الإنسان سلطنته لا على نحو إيجاد الشرط لا على نحو رفع المانع، بل هذا كله منوط إلى الذات أنها طيبة أو خبيثة. فبناء على هذا المسلك تتولد المشكلة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.